الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا ولقاء جديد متجدد ونزهة المتقين في رياض الصالحين. بدأنا في الحديث عن الصبر، وهذا أول حديث من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب الصبر، وهو حديث الحارث الأشعري الذي رواه مسلم وغيره عن أبي مالك، هذه كنيته، الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ، أو قال تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو حجة عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو فموبقها. هذا حديث جليل القدر. الحارث الأشعري هو أحد الأشعريين الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس للهجرة، قدموا مع أهل الحبشة الذين عادوا إلى المدينة بعد الهجرة الثانية ووافوا النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، فكان وفد الأشعريين الذين وصفهم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أرق الناس قلوبا وأفئدة. الأشعريون من أهل اليمن، أسلموا قديما، ولما أرادوا الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبوا سفينة في البحر فحملتهم أولا إلى بلاد الحبشة، فأقاموا عند المهاجرين المسلمين المهاجرين في بلاد الحبشة حتى عادوا جميعا إلى المدينة، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد فتح خيبر، فقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر. الأشعريون كانوا من أرق الناس قلوبا كما قلت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرف منازلهم في السفر. تعرفين في الأسفار كل قبيلة أو بطن بيتلموا مع بعض في حتة، فالرسول كان يعلم بالليل وفي السفر المكان اللي الأشعريين نازلين فيه من إيه؟ من صوتهم بقراءة القرآن، يقيمون الليل بتلاوة القرآن. يقول: إني لأعلم منازل الأشعريين في السفر بتلاوتهم للقرآن. ولما سمع أبا موسى الأشعري يقرأ في المسجد ويرتل في المسجد وهو يصلي، قال الحبيب النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم مادحا أبا موسى: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وكان بين الأشعريين ترابط، كانوا مترابطين جدا، حتى مدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بتكافلهم وترابطهم، فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم في المدينة، أرملوا في الغزو يعني ذهب منهم الزاد، قل الزاد، أو حتى في المدينة قل طعام عيالهم بالمدينة، ماذا يصنعون؟ يجمعون ما تبقى من أزوادهم في ثوب واحد ثم يقتسموه فيما بينهم بالسوية، يعيشوا مع بعض حالة الأزمة بالتساوي، اللي عنده كتير ما يبقاش يأكل ويشرب والآخر ليس عنده شيء، عند الأزمة يجمعون الأزواد فيقتسمونها بالسوية لتكون الأزمة عليهم جميعا سواء. إن الأشعريين إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما تبقى من أزوادهم فجعلوه في ثوب ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم، هكذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم في هذا مني وأنا منهم، أي أنا على هذا المنهج. أبو مالك الأشعري أو الحارث الأشعري يعني من مشاهير الأشعريين، وإن اختلف في اسمه وكنيته بين علماء الحديث، لكن كان علم أعلام الأشعريين هو أبو موسى الأشعري رضي الله عن الجميع. وكان هناك أبو عامر الأشعري عمه الذي استشهد في أوطاس. أبو مالك الأشعري يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والحديث مروي في صحيح الإمام مسلم، والإمام مسلم أورده في أول كتاب الطهارة من الصحيح، أول كتاب الطهارة في صحيح مسلم أورد الإمام مسلم هذا الحديث. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. لكي نفهم هذا الحديث فهما بسيطا مبدئيا نبين معناه على محمل سريع. يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن فضائل الأعمال، يتحدث عن فضائل الطهر والطهارة، يتحدث عن فضائل الكلمات التي هي بعد كتاب الله أفضل الكلام بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويضاف إليها كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمات الأذكار، كلمات الذكر، من أفضل الكلم، ثوابها عظيم. ثم يتكلم عن ثواب بعض القربات المعروفة: الصلاة نور، الصدقة برهان، برهان على إيه؟ على إيمان صاحبها وسبقه، والصبر ضياء. ثم يقول: القرآن إما أن يكون حجة لك يشهد لك بما قدمت وعملت من عمل خير، أو حجة عليك يشهد عليك بهجره وتضييعه وعدم الالتزام بأحكامه. إما حجة لك وإما حجة عليك، يا ترى القرآن حجة لنا ولا حجة علينا؟ نسأل الله العظيم أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. ثم قال: كل الناس يغدو، محدش فينا مش ماشي في السكة دي، سكة الذهاب إلى الله، الذهاب إلى الآخرة، إلى اليوم الآخر. كل الناس يغدو، والغدو هو الخروج في الصباح الباكر كأنه بيخرج عشان يطلب لقمة العيش يعني. كل الناس يغدو فبائع نفسه، يا ترى هتبيع نفسك للرحمن ولا هتبيع نفسك للشيطان؟ كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو فموبقها. فمن باع نفسه للرحمن أعتق نفسه من النيران، ومن باع نفسه للشيطان ولأولياء الشيطان أوبق نفسه في النيران والعياذ بالله. ده معنى بسيط جدا للحديث، لكن لما نيجي ننظر إلى قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، لابد أن نقرأها مضمومة هكذا: الطهور البعض يقول الطهور فتح الطاء، لا، هو الطهور هو الماء الذي نتطهر به، يبقى سمي الماء طهورا، ويسمى التراب أيضا الذي نتيمم به طهورا. يبقى الطهور هو الأداة التي يتطهر بها المسلم اسمها طهور. أما الطهور فهو فعل الطهارة، فعل الطهارة. يبقى هنا المراد إيه؟ الطهور. الطهور شطر الإيمان. شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. والحقيقة ان ذكر كلمة النصف خاصة فيما يتعلق بالايمان هي اشبه للتقسيم، يعني ان نقول الايمان قسمين، كما جاء في الحديث ايضا الايمان نصفان، فنصفه صبر ونصفه شكر. يعني الانسان بالصبر والشكر يستكمل الايمان، يستكمل الايمان. كذلك هنا يقول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. ويقول بعض أهل العلم العلم نصفان، أدري أو لا أدري. خذوا بالكم، العلم على قسمين، العلم نصفان، أدري يعني عندي علم، عندي علم راسخ، تعلمت، درست، تتلمذت، نبغت، أتكلم، أتكلم، لكن لا علم عندي أقول لا أدري، لا أعلم. وكانوا يقولون لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، لأن فعلا أنت لا تدري، فلماذا تخوض وتتكلم؟ لأن الكلام بغير علم هو عين الجهل. الجهل قسمين يا أخواننا، لا أدري، اعتراف أنني لا أدري وأنا جاهل، لا أدري، ما تسألونيش، ده اسمه جهل بسيط. انما انا لا ادري وتعالوا اسالوني اصلا ابو العريف، ده اسمه جهل مركب. ليه؟ لاني لا اعلم انني لا اعلم وازعم انني اعلم، هو قمه الجهل، بل قمه الجهاله. ولهذا يبقى الحمار او الاسفار كمثل الحمار يحمل اسفار، ممكن يكون شايل بعض النصوص لكنه لا يفقهها، كمن يطعنون الآن في النصوص بزعم الفهم والتجديد، والواحد منهم يعني شر من حمار أهله. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب. لماذا تركب وأنت الذي يركب عليك؟ قال فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. الحمار بيقول أنا جاهل بس جاهل بسيط، بقول انني مش عارف، لكن اللي عامل نفسه ابو العريف جاهل مركب. يبقى ارجع تاني للطهور، الطهور ايه؟ شطر الايمان. يعني الطهر على قسمين، او الايمان على قسمين، طهر ايه وهو الشطر، الطهر هو ايه النصف. طيب يعني ايه الطهور شطر الايمان، وكيف يكون الطهور شطر الايمان؟ اما ان يحمل الطهور على معناه المعروف وهو الطهارة، التطهر بالماء والتطهر بالتراب، يعني التيمم. ويحمل الايمان هنا على الصلاة، لقول الله عز وجل عن الصلاة في ايات تحويل القبلة وما كان الله ليضيع ايمانكم، اطلق على الصلاة اسم الايمان. فهنا يبقى الطهور نصف الصلاة، لأن الصلاة لا تصح ولا تكون إلا بطهور، لا صلاة إلا بطهور، هكذا قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الطهور هنا شطر الصلاة، والصلاة يقال لها إيمان، يبقى الطهور شطر الإيمان. هذا معنى. المعنى الثاني إن المراد بالطهور هنا الطهارة من الشرك، الطهارة من الشرك، من النفاق، من الرياء، من سيء الأخلاق. المتلبسين بهذه الجرائم أنجاس وأرجاس. قال الله تعالى إنما المشركون نجس، فمن تطهر من الشرك والكفر والنفاق فهو طاهر كامل الطهارة كامل الإيمان. والإيمان هنا إيه؟ إما تخلية وتحلية. التخلية أن أنا أنظف، أنقي، أهذب، أنقي قلبي، أنقي نفسي، أهذب نفسي، هذه التخلية. والتحلية بقى إيه؟ التحلي بالفضائل، التحلي بالفضائل والتلبس بالأعمال الصالحات. ولهذا قال إن الإيمان إما فعل وإما ترك، فعل الطاعة وترك المعصية، التخلية بالطهور والتحلية بفعل الطاعات. ويبقى المعنى الطهور شطر الإيمان، يعني التخلي عن الشرك بالله وعن نجاسة الشرك من تمام الإيمان، فلهذا كان الطهور شطر الإيمان. وقيل إن معناه شطر الصلاة كما قلت من قبل. هذا بيان بسيط للمعنى. ولما نقول شطر مش لازم يبقى القسمين قد بعض، قد يكون أحدهما أكبر من الآخر، وهكذا يعني هكذا هذه اللفظة نصف دي هكذا في استخدامات العرب وفي كلام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت في أدري ولا أدري والصبر والشكر في أول حديثي. يبقى الطهور شطر الإيمان، يبقى المحرص على الطهارة أول حاجة في هذا الحديث، حرصنا على إيه؟ على الطهارة، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. الطهارة الحسية هي الطهارة من الخبث اللي هو النجس يعني، ومن الحدث. الطهارة من الحدث بتكون بالوضوء وبالغسل، لأن الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر، فالطهارة من الحدث الأصغر بالوضوء. بالوضوء إذا دخلت، إذا تبرزت أو تبولت أو أخرجت ريح انتقد وضوءك، تعمل إيه؟ تتوضأ، يبقى دي طهارة. الطهارة من الحدث الأكبر إذا أجنبت أو جامعت زوجتك بتكون الطهارة بالغسل. الاثنين دول اسمهم طهارة حدث، حدث أكبر وحدث أصغر. في طهارة اسمها طهارة الخبث، زي إذا دخلت دورة المياه وأخرجت البراز فأنت تغتسل، تغسل هذا البراز، اسمه الاستنجاء، يبقى تزيل أثر النجاسة من على جسمك. لو أصابت النجاسة ثوبك تغسل هذا الثوب، تغسل أثر النجاسة، اسمها نجاسة من الخبث، طهارة من الخبث. يبقى الطهارة الحسية إما طهارة حدث، طهارة من الحدث، والحدث إما يكون أصغر أو أكبر، وإما طهارة من الخبث. إنما الطهارة المعنوية بقى إيه؟ الطهارة المعنوية هي طهارة القلوب، طهارة النفوس. ورب العزة يجمع بين الطهارتين في آية الوضوء والتيمم والغسل من صورة التوبة، يبين الله سبحانه وتعالى أنه يريد ليطهر أولياء، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. يبقى الطهارة هنا شملت الحسي وشملت المعنوي. نطهر مواضع السجود، نطهر مساجد الله عن الأنجاس أو الرجس الحسي والمعنوي، نطهرها عن الشرك، نطهرها عن كل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا لإبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يبقى الطهور هنا بمعنى ايه؟ الطهور شطر الايمان. هيئ نفسك، طهر قلبك لتكون مستعد لاكتساب اعمال الايمان وامور الايمان. والطهور الحسي لكي تصلي، طهارة الحسية لكي تصلي. الرسول يقول بعدها والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله هي كلمة الثناء على الله، كلمة نثني بها على ربنا. الثناء هو المدح، نمدحه، نمدحه بإيه؟ إن احنا ننزهه عن كل نقص، ونثبت له كل كمال، ونحمده لأنه أهل لأن يحمد، موصوف بكل وصف جميل، ونحمده أيضا لأنه المتفضل علينا بكل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. ولهذا كان كلمة الحمد هي من أبلغ الثناء. ولاحظوا يا أخوانا أننا عاجزون عن الثناء على الله حق الثناء، نعجز عن أن نثني على الله بما يستحقه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول في سجوده، في سجود الصلاة: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك. هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، يعلن عجزه عن الإحاطة بصنوف الثناء على الله، فيقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت يا رب كما أثنيت على نفسك، أنت الذي تستطيع هذا. ولهذا في يوم القيامة لما يقوم الناس يطلبون الشفعاء، يأتون آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وكلهم يقول: لست لها لست لها، اذهبوا إلى محمد، عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون نبينا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيقول: أنا لها أنا لها، ثم يأتي عند العرش فيسجد. والسجود من الأفعال التي يعني ترضي الله ويحبها الله عز وجل، فيأتي عند العرش فيسجد ويحمد ربه. بأي شيء يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ لا أحد يعلم، لا الرسول يعلم ولا نحن نعلم. ولهذا قال: فأحمد ربي بمحامد يعلمنيها. ربنا هيلقيها في روحه، هيوحي إليه في سجدته هذه بأنواع وصنوف من المحامد حتى يرضى. وكل نبي من الأنبياء كان بيقول: إن ربكم قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فلما أثنى محمد صلى الله عليه وسلم على ربه بما أوحاه الله إليه في سجدته تلك، يقول الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، قد رضي الله، قد رضي الرب عز وجل. فاصل ونواصل إن شاء الله. سنعود. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، الحمد لله كلمة الثناء على الله. علم ربنا أننا نعجز عن حمده ونعجز عن الثناء عليه بما يستحق، فعلمنا ربنا في كلمات بسيطة كيف نثني عليه، فقال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فإذا قرأنا يقول الله عز وجل: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، يبقى ثناء يتضمن حمد وتمجيد لله عز وجل. هكذا علمنا ربنا في الفاتحة. وقد افتتح ربنا تبارك وتعالى خمس سور من سور القرآن بالحمد: الفاتحة، الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثم سبأ وفاطر، افتتاح بالحمد. وأحيانا يختتم بعض الصور بالحمد، وأحيانا في أثناء الصور يأتي بالحمد. فلله الحمد أولا، ولله الحمد آخرة، له الحمد في الأولى وفي الآخرة. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونعلن عجزنا عن حمده. الكلمة دي كلمة عظيمة، نثبت فيها الكمال لله، كل الكمالات لله عز وجل. ولهذا كان من أفضل الكلم سبحان الله وبحمده، أن تجمع بين التسبيح والتحميد. التسبيح تنزيه الله عن كل نقص، التنزيه عن العيوب والنقائص، والحمد إثبات الكمال لله. ولهذا ختم صحيح البخاري، أو ختم البخاري صحيحه بذلك الحديث القيم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثقيلتان في الميزان، خفيفتان سهلتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، إنها بحق تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. قيل إن كفة الميزان أعظم مما بين السماء والأرض، والحديث يدل على أن الأعمال توزن والأشخاص يوزنون مع أعمالهم، فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، نعوذ بالله. نسأل الله أن يرجح موازيننا وأن يثقل موازيننا. وتثقل الموازين بالأعمال، ومن هذه الأعمال كلمات الثناء على الله، بشرط أن تكون الكلمة نابعة من لسان يعبر عن قلب، عن قلب مؤمن، تخرج الكلمات من القلب فتزين اللسان، تعبر عن إيمان العبد وعن صدقه وعن يقينه وعن إخلاصه وعن رجائه وعن خوفه وعن حسن ظنه بربه. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض. وهي الكلمات أربع: لا يضرك بأيهن بدأت، من أفضل الكلم على الإطلاق بعد كلام الله. ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له في الجنة شجرة، أو قال نخلة، فهي غراس الجنة، تسبيح والتحميد والتكبير. وهو الذكر الذي نأتي به بعد الصلوات، نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 33 ونقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتغفر ذنوب المرء العبد وإن كانت مثل موج البحر. ما أعظم هذه الكلمات، نرددها في كل الأحوال، خاصة إذا رددناها في مناسبات تعبر عن معناها. فربك يحب منك أن تأكل الأكلة فتحمده عليها، بعد الأكل قل الحمد لله، يبقى عند الأكل قل بسم الله، وبعد الأكل قل الحمد لله. وفي الذكر المأثور: الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة. من قال بعد أن يطعم أو يأكل: الحمد لله الذي رزقني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفرت ذنوبه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله على الطعام، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد له في النعم، فيقول غير مكفي، يعني غير ممنوع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبس العبد ثوبا جديدا أو حتى غسيلا الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. إذا أتاه الأمر يسره يقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا أتاه الأمر لا يسره بل يسوءه يقول: الحمد لله على كل حال. الأمة أمة محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أكثر الناس حمدا، أكثر الناس حمدا لرب، فهو أحمد وهو محمد، وكذلك هو المحمود برفعة الدرجة في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمة هم الحمادون، يحمدون الله في كل أحوالهم. لأجل هذا علمنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمد لله ثقيلة في الميزان، بل إنها تملأ الميزان، تملأ الميزان. وقد صح في كلمة التوحيد لا إله إلا الله مثل ذلك، كما جاء في حديث الترمذي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل من المسلمين العصاة ينشر له في كفة الميزان 90 سجلا، كل سجل من الخطايا والذنوب يراه مد البصر. السجل هو اللي بينشر زي البساط كده، ترمي البساط، ترمي الورق، ينتشر أمامك مسافة طويلة، مكتوب فيه كل أعمالك، فينشر يبسط لهذا الرجل 99 سجلا من الخطايا والذنوب، حتى إذا أيقن أنه قد هلك يقول الله عز وجل: انتظروا فإن لعبدي حسنة. فيقول في نفسه العبد: وما تغني حسنة، هتعمل الحسنة مع سجلات الخطايا والذنوب؟ فيقول الله: إنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة صغيرة، ورقة مطوية صغيرة، توضع في كفة الحسنات فتطيش سجلات الذنوب، فإذا فيها لا إله إلا الله. هي دي الكلمات، الحمد لله تملأ الميزان، لا إله إلا الله يثقل بها الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. انتقل بقى للأعمال التي نراها حسية أمامنا، أعمال العبادات الطاعات التي تدخل في أركان الإسلام: الصلاة والزكاة أو الصدقة والصوم أو الصبر. قال: الصلاة نور. لاحظ هنا نحن عندنا سورة اسمها سورة النور، وقد جاء في وسط هذه السورة آية النور: الله نور السماوات والأرض، الله هو الذي ينور السماوات والأرض. ونور الله عز وجل صفة ثابتة لله عز وجل، وهو الذي نور قلوب المؤمنين ونور سماواته وأرضه، وتشرق الأرض يوم القيامة بنوره، وأشرقت الأرض بنور ربها، وجعل الله للأعمال نورا، للأعمال الصالحات. فالصلاة نور، ولهذا يرى هذا النور في وجوه المصلين، حتى لو كان الرجل أسود تجد وجهه منور، مصلي متطهر دائما أبدا، خاصة إذا كان يصلي بالليل والناس نيام. هو لا يصلي ليراه الناس، وإنما قام من ليله فتطهر ووقف في مصلاه في بيته في ظلمة الليل وبرد الشتاء ليصلي لله ركعات قبل أن يطلع الفجر، يستغفر بالأسحار. هنا يسبغ الله عليه من النور، فيرى النور في وجهه، لأن الصلاة نور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الصلاة: من حافظ عليهن 5 صلوات في اليوم والليلة، وحافظ على أوقاتهن، وحافظ على خشوعهن، كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يؤدهن لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. الصلاة نور، ويرى نور الصلاة في القبر. يأتي المنكر والنكير يسألان العبد: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات: فتأتي الصلاة من قبل رأسه فتقول: ماذا تريدان؟ مين أنت؟ من أنت؟ أنا الصلاة، أنا صلاته. ده سورة قرأها عبد في الليل مكونة من 30 آية شفعت له في قبره، سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك، كان يقوم بها ليلة. فالصلاة نور في القبر، والصلاة نور على الصراط في ظلمة القيامة وعلى الصراط. قال: والصدقة برهان. والصدقة إما أن يراد بها الزكاة المفروضة، أو أعم من الزكاة المفروضة يقال للمفروضة والمندوبة نوافل الصدقات. قال: والصدقة برهان. والبرهان الدليل الساطع الواضح على أن هذا المتصدق مؤمن. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالصدقة برهان على صدق الإيمان. اللي يقدر يطلع من جيبه، يقتطع من ماله ومن مال أولاده، ده دليل على يقينه في الله ورغبته فيما عند الله. وأصل البرهان أصل نور أيضا. تعرفين البرهان هو الضوء الساطع الذي يكون حول قرص الشمس. لما تبص كده قرص الشمس، وانا لا انصح احدا ان ينظر نظرا طويلا الى الشمس، لان النظر الطويل يؤدي الى حرق العين، حرق شبكية العين. لكن لو نظرت الى الشمس هتجد فيه شعاع ينساب من كل قطر الشمس كده، هذا الشعاع الواضح البين الجلي اسمه البرهان. وكأن كلمة البرهان اخذت من هذا الذي لا يخفى على احد، الذي لا يرى الشمس في رابعة النار هو الاعمى، هو الاعمى، بل لعل الاعمى يشعر بها. الاعمى يفرق بين الليل والنهار، فلعله يشعر بها. فالصدقة برهان. ثم قال: والصبر ضياء. جاء في رواية والصوم، والصبر ضياء، وجاء في رواية والصوم ضياء. واحنا قلنا ان الصوم هو الصبر، والصوم مدرسة الصبر، والضياء ايضا نور، بس نور محرق، نور يشع تشع منه الحرارة، ولهذا يقال له ضياء. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نور القمر نور بارد لأنه انعكاس لأشعة الشمس، أما ضياء الشمس فهو حارق وحار، ولهذا فهو ضياء. الصبر ضياء، وهو أيضا معلم واضح بين على أن هذا يسير على طريق الجنة. لكن سمي الصبر والصوم بالضياء عشان الصابر بيعاني، الصائم بيجوع وبيعطش، ففي حرقة. الصابر على ألم وفاة الحبيب عنده في قلبه حرقة، لكن يحبس هذا، يحبس نفسه عن الشكوى، يحبس لسانه عن التذمر بالكلام، يصبر نفسه على الحرقة التي يجدها، فهو ضياء. وعلامة بينة فارقة على أنه يسير على طريق الجنة. ثم قال: والقرآن حجة لك. القرآن حجة لمن؟ للذين يتلونه آناء الليل وآناء النهار. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار. الواحد منا اللي عنده بطالة زي حالتي يقول يا ريتني زي يا رب يا رب نفسي أكون مثله. الذين يتلون آيات القرآن آناء الليل وآناء النهار، الذين يفقهون القرآن، الذين يعملون بالقرآن، الذين يدعون إلى الله بالقرآن، الذين جعل الله القرآن ربيعا لقلوبهم، هؤلاء يكون القرآن حجة لهم، ويأتي القرآن يوم القيامة شفيعا لهم. أقول وبسم الله أبدأ سائلا معونة رحمن رحيم تفضلا، لك الحمد ربي مع صلاتي مسلمة على المصطفى المهدى إلى الناس مرسلا، وآل وأصحاب مدى علمك الذي تقدس عن حد ومن وسهلا. وبعد، فبالقرآن يشرف ماهر تلاه مجلا طاعة لا تأكلا، هو العروة الوثقى وأكرم شافع وخير جليس كلما عادكم جملا، وأهله أهل الله صفوة خلقه إذا ما اتقوا فالزم ترى الخلد منزلا. أما أهل البطالة الذين يضيعون القرآن، لا يتلون القرآن ولا يفقهون القرآن ولا يتدبرون القرآن ولا يعملون بالقرآن، فهو يأتي يوم القيامة يسوقهم أمامه إلى النار، يأتي حجة عليهم، يشهد عليهم يوم القيامة بأنهم ضيعوه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فانظر لنفسك، هل أنت مع القرآن أم أنك مع الشيطان؟ هل أنت مع الرحمن أم مع الشيطان؟ أتبيع نفسك مرضاة لربك أم تبيعها في كل واد تهلك فيه وتخسر؟ كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو فموبقها، إما أن يعتقها بالعمل الصالح بالخير يعتقها من النار، وإما أن يوبقها والعياذ بالله. نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، وصل اللهم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.